إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في أحكام الصيام، وبالخصوص في ذكر أصحاب الوجوب ومن يجب في حقهم الصيام. فقد قال العلماء أن الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سليم من الموانع. وكان الكلام على الشطر الأخير والصفة الأخيرة، أن يكون سالما من الموانع. وأراد العلماء من السلامة من الموانع إدخال هذه الصفات الأربع، وهي الحيض والنفاس والحمل والإرضاع. وبينا أن الحائض والنفساء لا تصوم، وصيامهما إن صامتا لا يصح وغير مجزئ. وننتقل إلى الوصف الآخر، وهو وصف الحمل والإرضاع، الحامل والمرضع. ما حكم صيام الحامل والمرضع؟ إن كانت الحامل والمرضع يشق عليهم الصيام فإنهما يفطران. إن كانت الحامل والمرضع يشق عليهم الصيام فإنهما يفطران. وللعلماء في مسألة الحامل والمرضع تقسيم، وهذا التقسيم مبني على الوصف الذي يكون في حال صيام الحامل والمرضع. قال علماء الحامل والمرضع إن كان الصيام يؤثر فيهما، انظر هذا الوصف، إن كان الصيام يؤثر في الحامل ويؤثر في المرضع في نفسيهما فإنهما يفطران، وهذا بالإجماع. لماذا؟ قالوا لأنهما بمنزلة المريض. امرأة حامل وتقول أني إذا صمت في نهار رمضان فإني سأتعب، ما عندي طعام، ليس هناك لي قوت يغذيني، ووجود الجنين في البطن يؤدي إلى أخذ ما عندي من قوة، فالصيام يزيدني تعب إلى تعب، فهذه تفطر لأنها مريض، لأنها بمنزلة المريض. وهكذا قل للمرضع، إذا كانت امرأة ترضع صبيها وتخشى من الصيام أن الصيام يؤثر فيها لقلة الطعام والزاد، فقال العلماء إن كانت الحامل والمرضع يخشيان على نفسيهما فإنهما يفطران إجماعا، لأنهما بمنزلة المريض وليس عليهما إلا القضاء. الصورة الثانية، إذا كانت الحامل والمرضع لا يخشيان على نفسيهما، وإنما يخشيان على أطفالهم وعلى الأجنة. مثل حامل تقول أنا في رمضان أصوم وما أجد أي تعب في صوم رمضان ولله الحمد، لكن أهل الطب أخبروني أني إذا صمت أن الجنين في بطني سيصاب بماذا؟ بهزال، بجفاف، وهو في البطن لقلة الغذاء الذي يدخل إليه. انظر هنا حالة تختلف، الحامل لا تعاني من شيء، تصوم من أول النهار إلى المغاب ما تجد أي أدنى تعب ولا ضنك، لكن الإشكال في جنينها الذي في بطنها، إن صامت وما أصبح هناك طعام يدخل إلى الجنين فإن الأطباء حذروها أن الجنين سيصاب بهزال أو بجفاف أو بشيء من القصور والنقوص في عمره أو كذلك في جسده. هذه مسألة. وهكذا قل في المرضع، امرأة ترضع صبيا لها في رمضان تقول أنا في رمضان مع إرضاعي لصبي ما أجد تعب، لكن الإشكال في صبي، قال أهل الخبرة أن قلة الطعام سيأتي بقلة اللبن، وهذا الذي بدوره سيؤثر على الصبي. الآن هي تخشى على ماذا؟ تخشى على صبيها، ما تخشى على نفسها. فانظر، فالصورة الأولى إذا كانت الحامل والمرضع يخشيان على نفسيهما فهما بمنزلة المريض يفطران ويقضيان إجماعا، لا إشكال في ذلك. الصورة الثانية، إذا لم يكن يخشيان على نفسيهما، وإنما تخشى الحامل على جنينها وتخشى المرضع على صبيها، فهنا فيها خلاف. والصحيح في المسألة أنهما يفطران وما عليهما إلا القضاء، يفطران وما عليهما إلا القضاء. ودليله ما جاء في السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. إن الله وضع، أي رفع، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، لأن المسافر الرباعية تكون في حق ثنائية، وهذه رحمة من الله جل وعلا أن خفف على المسافر. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، أي أن الله أسقط عنهم الصوم وما بقي إلا القضاء، فليس لهم إلا القضاء، وهذا مذهب جمهور العلماء. فهذه خلاصة المسألة في الحامل والمرضع. وإن كان هناك بعض المسائل وهي نادرة تنتقل من القضاء إلى غيره، لكن ليس المقام مقام بحثه. فالشاهد إخواني في الله بهذا انتهينا من ذكر الصفات الست، الصفات الست الذي ينبغي أن تتوفر في أهل الوجوب، أن يكون مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سليم من الموانع. وذكرنا أن في كل فقرة وكل صفة يخرج أناس، فبقولنا أن يكون مسلم خرج الكافر، فالكافر لا يجب عليه الصيام، وبقولنا عاقل خرج الصبي فإنه لا يجب عليه الصيام، وبقولنا عاقل خرج المجنون، وهكذا قل المخرف فلا يجب في حقه الصيام، وبقولنا أن يكون مقيم خرج المسافر فلا يجب في حقه الصيام، وبقولنا قادر خرج الذي ليس بقادر وخرج بذلك الكبير في السن وخرج كذلك المريض. وثم ذكرنا أن يكون سليم من الموانع وخرج بذلك هذه الأشياء الأربع، خرجت الحائض والنفساء والحامل والمرضع. هذه الآن أصحاب الأعذار. نأتي الآن إلى مسائل عامة متعلقة بأصحاب الأعذار. من هذه المسائل: ما لو أن صاحب عذر زال عذره في نهار رمضان، مثل رجل مسافر تحرك من صنعاء أفطر لأنه مسافر، بلغ إلى بلاده قرب الظهر، لا زال ناس في رمضان، هل هذا الآن عذره زال، أصبح مقيم وقد أفطر لكن أصبح الآن مقيم، هل له أن يمسك من وصوله إلى بلاده لأنه أصبح على وصف الإقامة ويمسك مع الناس؟ وهذا ما يسميه الفقهاء لماذا؟ لحرمة الشهر، لحرمة الشهر. وهكذا قل مريض، كان مريض في المستشفى يأكل، أفطر في أول النهار لأنه مريض، ثم أعفي وأخرج من المستشفى وأصبح في بيته وإلى الحمد بكامل قواه الصحية، زال عذر المرض، هل له أن يفطر أم يمسك؟ ما يسميه الفقهاء كما قلنا لحرمة شهر، يمسك ويواصل مع الناس. وهكذا أدخل من أدخل الحائض، امرأة زال حيضها وطهرت في الظهيرة، هل تمسك لاحتراما لشهر أم لا؟ نعم، ذهب جماعة من الفقهاء إلى ذلك، قالوا أن صاحب العذر إن زال عذره في نهار رمضان قالوا لحرمة الشهر يمسك، وإن كان هو مفطر لكن تعظيما لهذا الشهر يمسك مع الناس. وهذا القول قول مرجوح، وإن قال به بعض الفقهاء، والصحيح ليس عليه دليل. ولهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك البيهقي بإسناد صحيح في سننه، قال ابن مسعود: من أفطر في أول النهار فليفطر في آخره، من أفطر في أول النهار فليفطر في آخره. إذا كان مسافر قد أفطر في أول النهار فكيف نمنعه في العصر أن يفطر؟ لا، قد أفطر أصبح من المفطر، فهذا الإمساك لا ماذا لا ليس له بذاك أهمية وليس له تعلق بعبادته، لأن الأمر أصبح في ذمته، هذا يوم أصبح في ذمته متعلق به، فكونه يمسك بقية اليوم هذا لا يفيده شيء. وأما القول ما يتعلق بحرمة الشهر هذا يحتاج إلى دليل، بحيث نلزم، لأن بعض الفقهاء بالإلزام يلزم يلزم هذا الذي زال عذره أن يمسك، مسافر وصل يمسك من الظهر إلى المغرب وجوبا، وهكذا الحائض وهكذا النفساء وهكذا كل من زال عذره. فالصحيح في المسألة أنه ماذا؟ لا يمسك، وأنه بالخيار يأكل كما شاء، وكما قال ابن مسعود: من أكل في أول من أفطر في أول النهار فليفطر في آخره. لكن تأتي مسألة أخرى متعلقة بأهل الأعذار الذين سيفطرون في نهار رمضان، ما يتعلق بالمجاهرة، كونهم يفطرون عذر من الله جل وعلا، رخصة من الله جل وعلا، الحائض، النفاس، المسافر، المريض، وهكذا يقول الكبير، يفطرون رخصة من الله جل وعلا، لهم نهار رمضان إلى المغاب فطر ورخصة. لكن بقي مسألة وهي مهمة، مسألة المجاهرة، كونهم يفطرون هل لهم أن يجاهروا؟ أن يأتي أحد صاحب عذر ويجاهر يأكل أمام الملأ عند عياله، عند أبنائه، عند أقاربه، عند أصحابه، في أماكن العامة، في مجتمعات الناس، في نواديهم، هل له أن يجاهر؟ العلماء تكلموا على هذه المسألة، وهناك تقسيم طيب لبعض العلماء والفقهاء، قالوا ينبغي أن ننظر لصاحب العذر، فإن كان صاحب العذر عذره واضح جلي لا غموض فيه ولا لبس، فهذا لا بأس أن يجاهر بفطره. لماذا؟ لأن التهمة منتفي عنه، رجل عذره واضح فيه، مثاله مريض، رجل مريض على فراشه وعنده الأدوية والعقاقير والمغذيات والإبر، فهذا إن أكل وإن شرب أمام الملأ الذي عنده عذره واضح، ما عذره؟ مريض، فما أحد سيلتبس بهذا الشخص. وهكذا قل النفساء، امرأة نفست وعندها صبيها، واضح، فهذه نفاس، فلا أحد سيتجاهل أن النفاس من أصحاب الأعذار. وهكذا قل كبير في السن، رجل قد بلغ في السن عتية، كبر سنه، فهذا عذره واضح، فلو أكل أو شرب عند ملأ أمام أبنائه، أمام عياله، أمام أهله، أمام جيرانه، أو في مكان عام احتاج لأن يأكل أو يشرب، فعذره واضح، قد كبر سنه وما أحد ماذا سيرميه بشيء. لكن الإشكال قال علماء: أما من لم يكن عذره واضح فهذا الأولى أن لا يجاهل بفطره وإنما يستتر. مثاله مسافر، رجل ليس عليه علامة تدل على سفره، علامة سفر، يسير في الشوارع، تخيل مسافر يأتي ببسي شراب يأكل في نهار رمضان، هذا عذره غير واضح. وهكذا قل كذلك الحائض، المرأة الحائض كذلك ليس هناك علامة تميزها أنها حائض الآن، فهي ماذا؟ بكامل قواها الجسدية الصحية تسير في البيت، فهذه الأعذار الذي عذرها ليس بواضح لدى العيان، قال علماء فهؤلاء يستترون في فطرهم. لماذا؟ قال علماء لأمور: الأمر الأول حتى لا يساء بهم الظن، لا يساء بهم الظن، تخيل هذا مسافر الذي لا يعرف أنه مسافر، فإن مشى بين المطاعم وبين المقاهي وتناول المشروبات رماه الناس في دينه، قال هذا رجل سخيف، هذا قليل الدين، هذا زنديق، بعض العوام كفر، قال هذا زنديق، هذا خبيث، كيف يجاهر الناس بفطره وهو عنده عذر؟ لكن الإشكال أن الناس ما يعرف عذره، فحتى لا يقع في هذا الموطن من موطن التهم والرمي في العرض يستتر في سيارته، في مكان خالي، وفي بيته ونحو ذلك، حتى لا يطعن في دينه. وهكذا قال علماء: وحتى لا يقتدي به أو يقتدى به من قبل السفلة. يوجد في مجتمعات الناس من قل دينه، في أناس عندهم قلة وازع ديني، لكن الذي يرغمه عن الصيام البيئة، يرى المجتمع كلهم صوم فيصوم مجاراة لبيئته، لكن إذا رأى شخص يتناول الطعام يقتدي به، يقول انظر فلان انظر فلان انظر فلان، فيقتدي بهؤلاء، وهؤلاء هم أصحاب أعذار، هذا مسافر وذاك مسافر وهذا مسافر، مجتمع سفر، فيأتي السافل وكذلك من قل دينه فيقتدي بهؤلاء ويجعلها ذريعة لأن يجاهر بفطره ويفطر في نهار رمضان. فلهذا فهذا من التقسيم الطيب في ماذا؟ في الذي يجاهر بفطره من أصحاب الأعذار ينظر، إن كان عذره واضح جلي فلا بأس، إن احتاج لأن يجاهر ويأكل في الملأ أكل، وأما إلا من لم يكن عذره واضح فهذا الأولى والأجدر أن لا يجاهر بفطره، لما كما قلنا حتى لا يقتدى به وحتى لا يساء به الظن. وقلنا هذا القول قال به بعض الفقهاء. نأتي الآن إلى مسألة كذلك متعلقة بأصحاب الأعذار، وهي علمنا من هم أصحاب الأعذار، بقي ما هي الأحكام التي تنطبق عليهم؟ هؤلاء سيفطرون، الحامل تفطر، المرضع تفطر، المسافر يفطر، الصبي يفطر، الكافر يفطر، المجنون يفطر، كبير في السن يفطر، المريض يرجى برؤه يفطر، الذي لا يرجى برؤه يفطر، هؤلاء يفطرون بالأدلة العامة والخاصة في حقهم. بقي ما الذي يترتب عليهم من مسائل؟ قال فقهاء الأحكام المترتبة على أصحاب الأعذار ثلاثة أحكام: حكم يسمى بالإسقاط، وحكم يسمى بالقضاء، وحكم يسمى بالإطعام. هذه ثلاثة أحكام تنتاب أصحاب الأعذار، منهم من يكون من أصحاب الإسقاط، ومنهم من يكون من أصحاب الإطعام، ومنهم من يكون من أصحاب القضاء. وخلاصة الكلام، الصنف الأول، من هم أصحاب الإسقاط؟ أصحاب الإسقاط هم الذين لا يطالبون بشيء، لا نطالبهم لا بصوم ولا بقضاء ولا بإطعام ولا بفدية، ما نطالبهم بشيء. ومن هؤلاء؟ الصبي قبل البلوغ، والمجنون قبل أن يعقل، والكافر قبل أن يسلم. فهؤلاء الثلاثة ما يطالبون بشيء، لا بصيام عن باب الوجوب، لا بصيام ولا بإطعام ولا بقضاء. الصبي إذا احتلم هل نطالبه بما مضى؟ لا نطالبه، لأنه صبي لم يجري عليه القلم. وهكذا قل المجنون لا يطالب لا بصوم ولا يطالب بقضاء ولا يطالب بإطعام، وهكذا قل الكافر. وعلى هذا قام الإجماع العلماء إلا ما يذكر في مسألة الكافر، وقد مرت هذه، تذكرون أن العلماء قد أجمعوا على أن الكافر لا يطالب بشيء، إلا عند الشافعي رحمه الله تعالى طالب الكافر المرتد، طالب الكافر المرتد بالقضاء. قالوا أن هناك مسلم ثم ارتد والعياذ بالله، وأصبح 5 سنين في أيام الردة ثم أسلم، فعند الشافعي يطالبه ب5 سنين أن يقضي 5 رمضانات. قال لماذا؟ قال لأنه عالم، لأنه يعلم بفرضية الصيام. وأما جماهير العلماء على أن الكافر على شتى صوره، الكافر الأصلي والمرتد، أنه ما يطالبون لا بقضاء ولا بطعام ولا بشيء. هذا القسم الأول، وهو قسم ما يسمى بالإسقاط، يسقط عنهم كل شيء. القسم الثاني ما يسمى بأصحاب الإطعام، هؤلاء يطعمون، معنى يطعمون أنهم يفطرون، لكن ماذا يطالبون؟ يحسبون الأيام التي أفطروا فيها ثم يطعمون عن كل يوم مسكين، وهؤلاء الكبير في السن والمريض الذي لا يرجى برؤه، هذان الصنفان عليهما ماذا؟ الإطعام. رجل في بيته عنده كبير في السن، عنده جد أو عنده أب أو عنده عجوز كبر سنها وكبر سنه، ما استطاعوا على الصيام، فإنهم يفطرون في نهار رمضان، فبعضهم يصوم يفطر الشهر كله وبعضهم جزء من الشهر، هم تحسب الأيام التي أفطروا فيها، فإن أفطروا شهرا بأكمله عليك أن تطعم 30 مسكينا، أفطروا 10 أيام تطعم 10 مساكين، هذا الذي كبر سنه. وهكذا الثاني المريض الذي لا يرجى برؤه، وقد نبهنا في درس أمس أن المريض الذي لا يرجى برؤه، الذي لا يرجى علاجه، مثل عندنا مريض لو قدر الله بعض المرضى من أصحاب الكلى أو بعض الأمراض المزمنة في المعدة وفي البطن، الذي يحتاج إلى المريض إلى تناول العلاج بالساعات، كل 2 أو 4 ساعات علاج، أو كذلك شرب ماء، بعض أصحاب الكلى لابد أن يشرب ماء. وأدخل بعض العلماء كذلك في حالات ماذا؟ استفحال أمر مرض السكري، من يحتاج إلى ماذا؟ إلى طعام معين لا يتناوله في نهار رمضان. فبعض الأمراض هذه مزمنة، فمثلا إذا دخل رمضان سيفطر، طيب نقول عليك قضاء في شوال، يقول لا زلت علي دواء سأشرب في شوال، في ذي القعدة على ما أنا عليه، في ذي الحجة مهما أخبرتموني بالقضاء ما أستطيع أن أقضي، هذا مرض مستفحل فيه، والعلاج لابد أن أستمر عليه حتى ألقى الله أو يأتي الله بشفاء من عنده. هذا الأصل، مريض لا يرجى برؤه، فهذا العلماء قالوا إذن لا يستطيع القضاء، فماذا عليه؟ عليه الإطعام، يطعم، يحسب الأيام التي أفطر فيها، صام أفطر 30 يوما ماذا يطعم 30 مسكينا. وستأتي إخوان مسائل خاصة متعلقة بالإطعام وبالفدية ما يتعلق بكميتها ووقتها وزمنها وصفتها، يترك هذا في درس آخر. لكن نبه على أمر، وهذا أمر قد يغفل عنه بعض الناس ممن عندهم كبار السن. من كان عنده كبير في السن ينبغي التفريق. رجل عنده كبير في السن، عنده جد أو جدة في البيت ما تستطيع على الصيام، بقي ينبغي أن تعرف ما العلة التي جعلت هذا الكبير في السن لا يصوم. هل هو عدم القدرة أو عدم وجود العقل؟ لأن على تبنيك على إحدى المسألتين يختلف الحكم. فمثلا إن كان عندك كبير في السن ما يستطيع على الصوم، ماذا؟ لأنه مخرف، ذهب عقله، ما يستطيع، أصبح الجد ما يعقل شيء، لا يعرف الليل من النهار والصبح من المساء، لا يعرف أنه في رمضان أو في شوال، هذا زال عقله، هذا يفطر. لكن هل عليه إطعام؟ ليس عليه إطعام، لأنه أصبح من أصحاب الإسقاط، من زال عقله. ينبغي التنبؤ لهذه المسألة. وآخر رجل عنده كبير في السن، لماذا ما يصوم جدك أو أبوك؟ قال أبي ما يستطيع، ما عنده قدرة، يعجز. عنده عقل؟ عنده عقل، لكن ما عنده قدرة. إذن هذا يفطر لكن يطعم عن كل يوم مسكين. انظر، هذا كبير في السن وهذا كبير في السن، هذا يفطر في رمضان وهذا يفطر في رمضان، لكن هذا ليس عليه شيء وهذا عليه قضاء. لماذا؟ هذا الذي ليس عليه شيء لأن عقله زال. فالكبير في السن إن سواء كان ذكر أو أنثى، إن زال عقله وأصبح مخرف لا يعي ولا يعقل، فهذا إن أفطر لا يطالب وليه بشيء، لا إطعام ولا قضاء ولا فدية ولا شيء، لأنه من أصحاب الإسقاط، بخلاف من كان عنده كبير في السن وإنما أفطر لعدم القدرة ولعجزه، هذا يحسب الأيام ثم يطعم عن كل يوم مسكين. الشاهد هذا القسم الثاني قسم الإسقاط. القسم الثالث وهو قسم الإطعام، قسم القضاء. قسم القضاء هم الذين يفطرون في نهار رمضان ويلزمهم أن يقضون، يقضوا الأيام التي أفطروها، وهم ستة: المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع. ستة أصناف هؤلاء عليهم أن يفطروا في نهار رمضان، فإن أفطروا في نهار رمضان وجب عليهم القضاء. المريض والمسافر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحائض والنفساء لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفساء تقضي، وأما الحامل والمرضع فلما ثبت من حديث أنس بن مالك الكعبي: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. والحديث في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فالشاهد أن أصحاب الأعذار على هذه الأصناف الستة: قسم أصحاب الإسقاط لا يطالبون بشيء، وقسم أصحاب إطعام عليهم أن يطعموا عن كل يوم أفطروه مسكينا، وقسم عليه القضاء، وهم الأصناف الستة. وإن شاء الله كما قلنا سيأتي في دروس قادمة يتعلق مسائل خاصة بالإطعام والفدية ومسائل خاصة متعلقة بالقضاء، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.